السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم تقواه في السر والعلن. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأها بمباحث في علوم القرآن وهو أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما حدث من المنافقين لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وبعد ذلك فضحهم ربنا عز وجل أمام الأشهاد وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. الآية التي تليها قوله عز من قائل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آية اليوم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية قبل الشروع في المقصود لابد من بيان ما المراد بقوله عز من قائل: لا تقم فيه أبدا. لا الناهية، والمخاطب بالآية هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي حدث كما لا يخفى أن أبي عامر الراهب، والذي سمي بعد ذلك بالفاسق، اتفق مع المنافقين على أن يتخذوا له مكانا ومعقلا حتى يذهب إلى الروم ويؤلبهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليذهب دعوته. وفعلا استجاب له المنافقون في المدينة وابتنوا مسجدا بالقرب من مسجد قباء، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعللوا أنه إنما فعلوه لليلة الشاتية ولو ولذوي الحاجة منهم. وحتى يطفوا على الأمر الشرعية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه أن يأتي ليصلي فيه إقرارا منه لهم. وأراد ربنا عز وجل أن يعصم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: إن على سفر، ولكن إن شاء الله إن رجعنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم إلى تبوك ثم رجع. وفي الرجوع نزل الوحي من الله عز وجل بإخباره بشأن هذا المسجد الذي ابتناه المنافقون، وقال فيه عز من قائل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآيات: فالمعني بذلك النهي عن أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدخل هذا المسجد الظالم أهله وهو مسجد الضرار. وقد اتفقت كلمة المفسرين على أن أي مسجد على وجه الأرض اجتمعت فيه هذه الصفات أو بعضها فيأخذ حكم مسجد الضرار. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدم هذا المسجد على من فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فكل من اجتمعت فيه هذه الصفات ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذا هو مسجد الضرار الذي ينبغي أن يزال وأن يهدم. كلم الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا المسجد وقال: وممن هو يأخذ حكم مسجد الضرار، بل يزداد على ذلك المشاهد اللي هي القبور التي تبنى في المساجد وترفع لها القباب ويتخذها الناس يعني آلهة من دون الله عز وجل. قال ابن القيم: فهي أولى بالتحريق والهدم من مسجد الضرار. ولكن كما نعلم جميعا هذا أمر ليس في مقدورنا، بل هو يوكل إلى ولي الأمر، والله عز وجل حكم عدل. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. روى الإمام ابن ماجة بسند حسن من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد أن هذه الآية التي قرأناها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال نزلت، أن هذه الآية نزلت في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ إن الله أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ فقالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو ذاك فعليكم. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. يبقى الشاهد من هذين الحديثين أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء القوم بما يصنعون، فاستوضح النبي صلى الله عليه وسلم منهم فأخبروه أنهم يستنجون من الماء. ومسألة انتقاص الماء أو الاستنجاء بالماء كانت على عادة العرب غير معروفة على الدوام وبالكثرة نظرا للبيئة ونظرة الماء، فكان المتعارف عليهم هو الاستجمار بالأحجار. ولكن هؤلاء القوم قذف الله عز وجل في قلوبهم هذا الأمر، وربنا تبارك وتعالى أثنى عليهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره في حاضر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط والله يحب المتطهرين بالماء. نعم حاضر. يقول الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره في حاضر المسجد اللي هم أهل مسجد قباء، وهو الذي أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط والله يحب المتطهرين بالماء. وعليه فالمعني بقوله تعالى: والله يحب المطهرين، هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل قباء الذين كانوا يستنجون بالماء إذا أتوا الغائط. وكما تعلمون الحكم الفقهي في الفقهي في هذه المسألة أن المسلم له أن يستنجي بالماء وله أن يستجمر بالأحجار، هذا يجزئ وهذا يجزئ. والأولى كما تعلمون الاستنجاء بالماء، والله عز وجل أعلى وأعلم. الآية التي تليها قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، حاضر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى الشيخان من حديث المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وافتح قوس كده واكتب مقدمات الوفاة وعلاماتها. لما حضرت أبا طالب الوفاة، المعني بالوفاة هنا مقدمات الموت. نعم، المسيب بن حزم، نعم، أبو سعيد بن المسيب. قال المسيب: جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما حدث لعمه أبي طالب فذهب إليه. يقول المسيب: فوجد عنده، أي عند أبي طالب، أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة وغيرهم. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أن يعرض عليه أن يقول الكلمة، ويعودان بتلك المقالة، أي عبد الله ابن أمية وأبو جهل يعودان بتلك المقالة. يبقى كأن أبا طالب طريح الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. في نفس المجلس أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية يقولان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وظل الأمر يتكرر، نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأمر، يعرض عليه الأمر، وهذان الرجلان يعرضان عليه أن يبقى كما كان عليه على ملة عبد المطلب. قال المسيب: حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الواقعة إخواني فيها بعض الدروس والعبر ينبغي علينا أن نراعيها حق المراعاة ونعلم القوم بها. أول أمر يؤخذ من هذا خطورة قرين السوء، خطورة قرين السوء. الله عز وجل خلق البشر يتأثرون ويؤثرون بطبيعة البشر، يألف ويؤلف. والإنسان بجبلته التي خلق عليها يتأثر بما يحيط حوله، وأكثر ما يؤثر في الإنسان جنسه من بني آدم، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي حديث إن شاء الله يرتقي إلى رتبة الحسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان يتأثر بمن حوله، وطالما أنه يتأثر ينبغي عليه أن يختار الصالح الذي إذا أثر فيه يؤثر فيه بالصلاح. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا حسيا يوضح مدى تأثير الجليس الصالح والجليس السوء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. كذلك الإنسان في المحيط الذي يعيش فيه له أصدقاء وله خلان وله معارف، فينبغي عليه أن يدقق مع من يجالس ومن يصاحب ومن يخالل، حتى إن وقع التأثير يأتي التأثير بالأثر المحمود. فأبو طالب في طريح الفراش واجتمع عنده هؤلاء القوم وهم من صناديد الكفر من مشرك مكة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام: قل لا إله إلا الله. طبعا قول نبينا صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله يدخل فيها ضمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالشهادة، يقول لك نطق بالشهادة. إيه معنى نطق بالشهادة؟ أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن يكتفى بذكر الشهادة الأولى والثانية تدخل فيها إيه؟ ضمنا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الشهادة، وكان من هذين الرجلين الخبيثين أن عرض على أبي طالب كيف ترغب وتترك ملة أبيك عبد المطلب. وهذا الذي يدندن فيه كثير من عامة الناس، إذا دعوتهم إلى الاتباع يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا نوع من أنواع الاتباع المذموم في القرآن. فالاتباع المذموم في القرآن ثلاثة أنواع: اتباع الهوى، اتباع الشيطان، اتباع الأعراف والآباء والأجداد. والثلاثة جاءت في القرآن في معرض الزمن. فبدأ الصراع بعرض كلمة التوحيد على أبي طالب، وبين أن يبقى على ما هو عليه من ملة عبد المطلب. روايات الحديث غير الرواية التي ذكرناها، من جملتها قال عبد المطلب: لولا أن تقول قريش ما قالها إلا دزعا من الموت لقلتها وأقررت بها عينك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أبو طالب: لولا أن تعيرك قريش أنت وبني أبيك لقلتها. لولا أن تعيرك قريش أنت، ده بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وبني أبيك يعني أولادي، لولا أن يعيروكم بعد وفاتي ويقولون أن أباكم قالها جزعا من الموت لقلتها وأقررت بها عينك. من جملة العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بها شمائل العرب قبل البعثة، مهمة جدا. العرب يا أخوان نسيك اختاره ربنا عز وجل وأعطاهم من الشمائل والصفات الحسنة ما لم يعطه لغيرهم من البشر. ما هو عرب وعجم، وجاء الإسلام ووجد عند العرب كثيرا من الشمائل والصفات المحمودة فأقرهم عليه، وعلى الجانب الآخر وجد عندهم أيضا كثير من القبائح والصفات المذمومة فحرمها ونهاها عنه. العربي يا أخوانا ليس من السهل أن يفعل النقيصة حتى لا يعير، ويخشى من المعرة والمسبة حتى بعد موته. وديت من الأشياء العجيبة اللي تفرد بها العربي، يعني يخشى أن يسب حتى لو بعد مات. طيب ما انت مت لا تشعر بشيء؟ لا، كان من الأنفة والحمية التي كان فيها من ليس من اليسير أن يفعل شيء يعني يؤخذ عليه أو يسب بعد موته. وهذا الذي فطن إليه أبو سفيان بن حرب في حواره مع هرقل عظيم الروم، وكان بعد صلح الحديبية، لما استدعاه هرقل وسأله، وهرقل يعني استدعى أصحاب أبي سفيان وقال لهم كونوا خلف ظهره فإن كذب فكذبوه. أبو سفيان يقول والله أني علمت أنهم لا يكذبوني وإن كذبت، ولكن خشيت أن تؤثر علي كذبة. واضح يا أخوانا؟ خشيت أن تؤثر علي كذبة. وخد بالك وهو كافر على غير الملة. لذلك لما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي موفدا من قبل قريش قبل الهجرة، وذهب إلى النجاشي وأخبره بما حدث في مكة، وأن هؤلاء القوم الذين أتوا عندكم يعني هؤلاء يعني سفهاء الأحلام، ردهم معنا. فمن جملة الحوار قال النجاشي لعمرو بن العاص وكان صديقا له: يا عمرو إنك إياك أن تكذب. فقال عمرو بن العاص: أو يكذب الرجل؟ واضح يا أخوانا؟ أو يكذب الرجل؟ لا. فكان العربي يخاف وأشد شيء عنده أن يعير بشيء بعد موته، أو أن يفعل شيء يكون سببا للمعرة لهم ولأبنائه من بعده. فأبو طالب من هذا المنطلق أبى أن يقول الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل بذلك لولا أن تقول قريش قالها جزعا من الموت. أيضا العربي ما كانش من السهل أو قل أن يوجد أو مستحيل أن يتودع أو يتألم من الموت، وكذلك أن يتودع ويتألم إذا أصيب، يعني ممكن مثلا يشد رأسه، تقطع يمينه، تبقر بطنه، ومسألة يتأوه ده مرفوضة عندهم. فكان عندهم من الجلادة والصبر والتحمل ما يضرب به المثل، وهذا راجع إلى طبيعة البيئة التي نشأوا فيها، فيها شدة وقسوة فتعلموها من البيئة وأصبحت صفة دائمة لهم. وأيضا هذا ينبغي أن يكون عليها الرجل دائما وباستمرار. كل الروايات تقول أن أبا طالب أبى أن يقول الكلمة، وآخر ما قاله بل هو على ملة عبد المطلب، وهذا هو المشهود به وهو المتعارف عليه، والإجماع منعقد على ذلك، على أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب بأدلة كثيرة، منها الذي نحن بصدده، ومنها أيضا حديث علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. الحديث. وأيضا حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كل هذه النصوص تدل على أنه مات على الكفر وعلى ملة عبد المطلب وهو مخلد في النار ولا كرامة. ذهب الشيعة الروافض عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة إلى أن أبا طالب أسلم قبل الموت، وبدأوا يأتون بأحاديث مكذوبة وبروايات منفقة يثبتون فيها أن أبا طالب قال الكلمة قبل أن تفيض روحه إلى الله عز وجل. وطبعا هذا كله كذب صريح لا سند فيه ولا وزن، فأبو طالب مات على الكفر عياذا بالله ومات على ملة عبد المطلب. طيب، هنا أيضا فيه رد على الجهمية وغيرهم من أهل البدعة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، فأبو طالب كان يعلم يقينا صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أنه كان يحوطه وينصره ويؤيده وقال له اذهب يا ابن أخي فقل ما شئت والله لو أسلمك أبدا. كل هذا يدل على أنه كان يعلم ويعرف معرفة يقينية بصدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينطق بالكلمة ولم ينطق بالشهادتين، فكان الحكم أنه مخلد في النار. يبقى معرفته بصدق الرسالة ومعرفته بوجود المولى عز وجل كل هذا لا ينفعه عند الله عز وجل، وهذا الذي اعتقده الجهمية، قالوا أن الشخص يكفي فيه أن يكون عارفا بالله، المعرفة فقط تكفي للرجل لكي يكون مؤمنا ولا يخلد في النار. وطبعا هذا من الضلال أبين من أن يوضح، وعليه من لوازم معتقد الجهمية أن إبليس في الجنة وفرعون في الجنة وأبو طالب في الجنة، وهذه طبعا لوازم باطلة، فترتب على ذلك بطلان ما يعتقده الجهمية. فلما قال أبو طالب ما قال، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. طيب، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة؟ الجواب، والذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقول لأستغفرن لك علمه صلى الله عليه وآله وسلم بقول نبي الله إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم بقول نبي الله إبراهيم سلام عليك أي لأبيه آزر، لأبيه آزر، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. آزر هو والد نبي الله إبراهيم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسوء له مع عمه أبي طالب، أن هذا يسوء له مع عمه أبي طالب، فبين الله عز وجل عذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبين الله عز وجل عذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إلا عن موعدة وعدها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك، فيه دليل، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوقع النهي، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع النهي، يتوقع النهي، أي نعم ما لم أنهى عنك كان يتوقع النهي. وفي رواية عند مسلم قال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وعند ابن إسحاق بسند صحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وهو على فراش الموت، طبعا لا يخفى أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب الإسلام وهو على فراش الموت لا يتعارض مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار الآية، لأن المعني بالموت وبقدمات الموت وهو على فراش الموت أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، فعند الترمذي من حديث المقداد بن معد كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هي وصول الروح إلى الحلقوم وهو ما يسمى بالحشرجة، عندها لا تنفع التوبة ولا ينفع ما يقدمه الإنسان من أعمال صالحة في هذه الحالة. فأبو طالب لم يصل إلى هذه المرحلة بل كان قبلها وهو على فراش الموت، ولكن مقدمة الموت موجودة، ولكن لم يصل إلى هذه المرحلة التي عندها لا تقبل التوبة ولا تنفع الأعمال الصالحة. يقول ابن إسحاق لما حضرت أبو طالب الوفاء عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو على فراش الموت، فقال أبو طالب يا ابن أخي، يا ابن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك، لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لقلتها ولا أقولها إلا لأسرك، يعني حتى لو قالها لن تنفع لأنه لم يقولها لله. يقول إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ولا أقولها إلا لأسرك. وقعت أبو طالب يا أخوانا بالروايات التي ذكرناها فيها دلالة صريحة على ما سماه العلماء بموانع الاتباع. طب أفسرها شوية لأن دي مادة علمية مهمة ينبغي أن تتدارسها جيدا. الاتباع في القرآن والسنة نوعين: محمود ومذموم. الاتباع المحمود ثلاثة أنواع وكذلك المذموم. المحمود اتباع الحق وهو الوحي، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع الصالحين وعلى رأسهم الصحابة. تاني اتباع الوحي وهو الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتباع النبي واتبعوه لعلكم تهتدون، اتباع الصالحين وعلى رأسهم الصحابة. ده المحمود. المذموم للسائلين اتباع الهوى، اتباع الشيطان، الأعراف والأجداد. ما الذي يحول بين المسلم وبين الاتباع؟ في حاجة عندنا اسمها عوائق الاتباع، وفي حاجة عندنا اسمها موانع الاتباع. ركزوا يا اخواننا في المبحث ده لأنه مهم جدا. عندي حاجتين: عوائق الاتباع وعندي موانع الاتباع. طيب ما الفرق بين عوائق الاتباع وبين موانع الاتباع؟ العوائق تكون من الخارج والموانع تكون من الداخل. معايا يا شباب؟ معايا يا احمد؟ العوائق تكون منين؟ من الخارج، يعني عوامل خارجية تؤثر على الشخص الذي يتبع فتحول بينه وبين الاتباع، أشياء خارجية. طيب الموانع أشياء في داخل الشخص نفسه تحول بينه وبين الاتباع. عندي عوائق وعندي إيه؟ موانع. من جملة الموانع التي تحول بين العبد وبين الاتباع الكبر، الكبر، وأيضا الذي نحن بصدده وهي الرهبة والخوف من ذم الناس وملامتهم. الخوف والرهبة من ذم الناس وملامتهم يحول بين العبد وبين الاتباع، وهذا واضح. ما الذي حمل أبا طالب على أن لا يقول الكلمة؟ خشية السبة، خشية الملامة، ألا تقول قريش قالها دزعا من الموت. بل كله خوف، الرهبة والخوف من ملامة الناس ومن ذم الناس. طبعا احنا بنذكر مثل هذه الموانع للبيان أنها لا تصح أن تكون موانع، وإن وقعت ينبغي على الرجل أن يتغلب عنها لأنها ليست بشيء. وأيضا تذكر لحتى يقف الإنسان ما الذي يحول بينه وبين الاتباع، أن يعني الاتباع ده فرض على الأعيان، لازم أتبع، واخد بالك؟ فالذي يحول بينه وبين الاتباع أعرف العوائق، لأن ممكن الإنسان يكون عنده موانع ولا يدري عنها، منها الخوف والمسبة وخشية أن يلومه الناس. طيب هب أن الناس يلومونك ويفضحونك ويحطون من شأنك، كويس؟ هل يا ترى هذا الذي يحدث لك من الناس إذا اتبعت وحدث لك هل سيؤثر فيك عند الله؟ أبدا. يعني هب أنك رجعت إلى الحق واتبعت الهدي وأصبحت على المنهج، كل أهل الأرض بثقوا عليك وقدحوا فيك وحطوا من شأنك، هل هذا يؤثر في ميزانك يوم القيامة؟ لا يؤثر. يبقى خلاص، ده لو فيه كياسة وفيه فطانة وفيه فهم عالي. لا يعبأ الإنسان بكلام القوم ويتبع. فأبو طالب حمله هذا خوف المسبة وملامة الناس، وصل لفين؟ في ضحضاح من نار خالدا مخلدا فيها أبدا. فلو أنه ما رعى هذا يعيرون دعهم يعيرون، ولكن أتبع الحق لاستقام أمره، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعدتني؟ طيب حاضر. يبقى أنا عندي عوائق وموانع، ومبحث الاتباع يعني اللي عاوز يعني يتبعوا على الموقع إن شاء الله في خطب الجمعة في مدينة العاشر، بدأنا فيه الشهر الماضي، وهو بيقول تقريبا حوالي 10 مواعظ أو أكثر من ذلك. معلم الاتباع من معالم التربية في شريعة الإسلام. العوائق والموانع الاثنين هدفهم واحد، الحيلولة بين العبد وبين الاتباع. بس الاتباع المحمود ولا المذموم؟ ركز، المحمود. العوائق من الخارج، يعني عوامل خارجية تحول بينك وبين الاتباع. طيب الموانع عوامل في داخل الشخص نفسه تحول بينه وبين الاتباع. طيب إشكال في الآية التي نحن بصددها، إشكال. روى مسلم من حديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. الحديث. فكيف يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإذن من ربه بالاستغفار لأمه بعد أن نهاه الله تعالى عن الاستغفار للمشركين؟ الجواب ليس هناك إشكال في ذلك. الإشكال واضح ولا مش واضح؟ طيب. وذلك لأن أبا طالب أدرك الدعوة والرسالة، فلم يؤمن بخلاف أمه التي ماتت وكان صلى الله عليه وآله وسلم عنده من العمر 6 سنوات. فظن صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الفارق مؤثر فاستأذن ربه في الاستغفار لها فنهاه الله عن ذلك بدون قرآن، فنهاه الله عن ذلك بدون قرآن. طيب، كما تعلمون من باب يعني نافلة القول، أن مشرك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مكلفين بشريعة نبي الله إبراهيم، فليسوا من أهل الفترة. مشرك العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مكلفين بشريعة نبي الله إبراهيم وليسوا من أهل الفترة. والدليل على ذلك أن بعضا منهم كان على الجادة وعلى التوحيد، وعلى رأسهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد. قال نعم. والدليل على أنهم ليسوا من أهل الفترة أن أحدهم ومنهم من كان على التوحيد، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث أمة واحدة، يبعث أمة واحدة. وعليه فلا يعذر بالجهل، فمن كان على التوحيد منهم فهو من أهل الجنة، ومن غير وبدل وأشرك فهو مخلد في النار. فمن كان على التوحيد منهم فهو من أهل الجنة، ومن غير وبدل وأشرك فهو من أهل النار. والمسألة ديت مسألة عقدية مهمة جدا، أرجو أن تفطنوا إليه. إن مشرك العرب قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، ليسوا من أهل الفترة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه. والمعني بذلك، أو معني بقول أهل الفترة، ضابط أهل الفترة يا أخوان، هم قوم لم تبلغهم دعوة نبي. أهل الفترة، الفترة بالتاء وليست بالطاء، هم قوم لم تبلغهم دعوة نبي، فماتوا بعد بعثة نبي لم تصلهم دعوته، وقبل بعثة نبي آخر. ماتوا بعد بعثة نبي لم تصلهم دعوته، وقبل بعثة نبي آخر. دول اسمهم إيه؟ أهل الفترة. طيب، حكمهم الشرعي إيه؟ الصواب والذي عليه علماء الشريعة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث الأسود ابن سريع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، أربعة يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل مات في الفترة، ورجل مات في الفترة. يبقى الشاهد أن مشرك العرب قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، وطبعا من كان موحدا فهو من أهل الجنة، ومن كان غير ذلك فهو مخلد في النار. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.